الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 19 من فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى والتمائم لم يقل من الشرك، ولم يقل النهي عنها، لأن الرقى منها ما هي جائزة، وهي ما يكون بالأدعية الشرعية وبالأذكار النبوية وبالآيات القرآنية، وهكذا التمائم يختلف حكمها من حيث التعليق. فمن علق تميمة على أنها تنفع وتضر مع الله ومن دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، ومن علق تميمة على أنها سبب من الأسباب فهذه بدعة ثم وشرك أصغر. ثم اختلف الناس في مسألة تعليق القرآن، فالذي عليه ابن مسعود النهي عن تعليق القرآن وغير القرآن، وهو المذهب الصحيح. وجاء عن ابن عمرو رضي الله عنه الترخيص من حيث أنه كان يعلق على أبنائه هذه الأمور، لكن لم يثبت من طريق محمد بن إسحاق. فإذن خلصنا بأن مذهب السلف المنع من تعليق التمائم، سواء كان مكتوبا أو كان عبارة عن نعل أو لون أو غير ذلك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجم، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المئة. قوله في بعض أسفاره، قال الحافظ لم أقف على تعيينه. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، وروى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بالمثناه التحتانية والقاف المفتوحتين، وقلادة مرفوعة على أنه فاعل، والوتر بفتحتين، واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. قولها وقلادة إلا قطعت معناها أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود والقلادة بغير شك. الصحيح أنها مكروهة جميعا، إنما الوتر لفظ الحديث. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: أول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود وقد سبق، وهو ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك، رواه أحمد وأبو داود، وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا، قلت خيط رقي لي فيه، قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم مال عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتول شرك، فقلت لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت، فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخصها بيده فإذا رقى كفر عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما، رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. قولها تختلف إلى رجل من اليهود لا يلزم أنها تجالسه أو تدخل عليه، ربما تذهب عند بعض أهله وبعض أزواجه، وإلا فالسلف بعيدون عن الاختلاط وعن الشرور. قوله إن الرقى، قال المصنف، هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمح، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شرك هي التي يستعان فيها بغير الله. وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف نرقي ترى في ذلك؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة. قال الخطابي رحمه الله: وكان عليه السلام قد رقى ورقي رقى غيره ورقاه جبريل وأمر بها وأجازها. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فإنها ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك، أو يقال بغير لسان مفهوم، لأن العجم بينهم رقى، فإذا كانت مفهومة المعنى وليس فيها شرك لا حرج، قد يتعذر عليهم الرقية بالعربية. قال: قلت من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: قال: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. قال المحقق المعلق الفقهي رحمه الله: ذلك مثل قول أرباب الطرق الصوفية في أفرادهم: كركدن كركددن كرددن دهده أصبعوت أهي شرهي جلجلوت وأمثالها. ربما هذه أسماء جن، ربما تكون أسماء جن. قال: وقال السيوطي: وأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وربما يعرف معناه وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله عز وجل. قوله هو التمام. قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد عن العين. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود. كما قلت لكم، هذا الصحيح أنه لم يثبت عن أحد من السلف الترخيص. آية ما بيجاء عن ابن عمرو سيأتي أنه ضعيف. فالقول في تعليق الآيات القرآنية كالقول في تعليق غيرها. قال رحمه الله: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص. الرواية بذلك ضعيفة ولا تدل على هذا، لأن فيها أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبار ويكتبه في ألواح ويعلقه في عنق الصغار، فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير، لا على أنه تميمة، والتميمة تكتب في ورق لا في لوح، بدليل تحفظ الكبار. وكيف كان فهو عمل فردي من عبد الله بن عمرو، لا يترك به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل كبار الصحابة الذين لم يعملوا مثل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، قاله الفقهي. لكن تقدم يا أخوة أنه ضعيف من طريق بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد عن وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك، وقال الطائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قال حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قلت: وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. المهم خرجوا يعني أن هذا أمر غير مشروع. وإلى هذا أيضا يقول ابن باز رحمه الله أن فيه استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غروة الإسلام، خصوصا إذا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه. هذا شيء يا أخوة قد فاق يعني في الأرجاء، ما من بلد إلا وتجد مئات القبور، آلاف القبور التي تعبد من دون الله عز وجل. يذكرون أن في الجزائر وحدها أكثر من 5000 قبر التي لها زيارات شركية وبدعية، ونحن عندنا في بلاد حضرموت وبلاد تهامة وبلاد يعني كثير من البلدان، حتى في بلاد المهرة مليئة، إنما الآن خف الشر مع الدعوة، وإلا تجد هناك قبة وهناك قبة وعلى الطريق قبة. كل هذه القباب كانت لها مواسم وأدعية وغير ذلك، والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، هو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. قوله: والتولة والتولة، قال المصنف: هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال رحمه الله: قال الحافظ: التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففا، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم. فليحذر من هذا الأمر، ربما السحر يقولون نحن نصنع ما ينفع لا ما يضر، هذا السحر شرك وكفر، سواء كان فيما ينفع أو فيما يضر. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد الترمذي. قال شرح: ورواه أبو داود والحاكم وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصقرا، ويكنى أبا معمد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم: قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة، وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إليه إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام بن القاسم الملقب بقيصر، قال حدثنا أبو سعيد المؤدب، قال حدثنا محمد بن سعيد الخرساني عمن سمع سحاطاء الخرساني، قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بعبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع فيهن والأراضون السبع فيهن إلا جعلت لهم بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخط الأرض من تحت قدمي، ثم لا أبالي بأي أوديتها أهلكت. كما ترى أنه ضعيف فيه مبهم، وأيضا من قول كعب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته وتقلد وترا واستنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء أو بريء منه. شرح الحديث: رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف وله شاهد إن شاء الله. وهذا لفظ الحسن: حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس عن شيم ابن بيتان قال حدثنا شهيم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى إن أحدنا لا يصير إلى النصل والريش والآخر القدح. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش بن عباس أن شهيم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان الكتباني الحديث ابن لهيعة فيه مقال. وفي الإسناد الثاني شيبان الكتباني قيل فيه مجهول وبقية رجالهما ثقات. قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت به حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام إلى غير والجمع لحى بالكسر والضم قاله الجوهري لحى ولحى. قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا يعقدون لحاهم لحاهم أو لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونه ويعقدونها، قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. فقال أبو زرعة بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة بل مطلق. قال قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها أشد من فعله خارجها. قوله أو تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة، فإذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف من تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. قوله يستنجي برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، قال النووي أي بريء من فعله، هذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله. نعم بريء منه من الفاعل وفعله. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنها زاد أخوانكم من الجن، فيها كلام لكن لها شواهد. وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد، لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. كلمة إنهما لا يطهران غير ثابتة، وأما النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث ثابت. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد الرقبة، رواه وكيع، هذا عند أهل العلم له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيد تابعي وفي فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة 97 و100، والأثر عند ابن أبي الشيبة. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذا هو المذهب الصحيح. قال إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي وكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء، قال المزي دخل على عائشة ولم يثبت له السماع منها، مات سنة 96 وله 55 سنة أو نحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، وراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ كالعراقي وغيره. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تفسير رقعة التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء على التفصيل الذي تقدم. لا بد يا أخوة من التفصيل الذي تقدم، نحن نكرر كل يوم لا سيما في الأمور التي لا بد فيها من التفصيل، إن فعله معتقدا أنها تنفع مع الله أو من دون الله هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. وأما من فعلها على أنها سبب فهذا شرك أصغر. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان ومن أزال المنكر. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أن أصحاب عبد الله. والحمد لله رب العالمين.